ونجيني ربي فذنبي كبير وليس سواك الذي يغفر.
الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم مقدم لكم الآن أنا خالد العبدالله، نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة. القوات اليمنية تحقق تقدما في الجبهات المحاذية لمحافظة مأرب. والمقاومة الفلسطينية تجدد تحذيرها من مخاطر اتفاقية التطبيع وتدعو لإسقاطه. أهلا بكم وإلى التفاصيل. قال وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان أن التطلع إلى الشرق لا يعني ترك الغرب، مضيفا أننا لا نريد ربط إيران بروسيا والصين. وقال أمير عبد اللهيان في مقابلة مع وكالة أنباء إيسنا الإيرانية على هامش جولات الإقليمية الأخيرة أننا قلنا للأمريكيين والأوروبيين أن إيران لن تظل مكبلة الأيدي وستقرر وتمضي قدما باتجاه مصالحها الخاصة. وأضاف سندفع محادثات فيينا وإحياء الاتفاق النووي للأمام بالاعتماد على الحكمة الجماعية وحول تركيبة فريق المفاوضين. قال أمير عبد اللهيان نحن نعمل حاليا على الاستنتاج نهائيا. أعلنت السلطات العراقية إغلاق مراكز الاقتراع للانتخابات التشريعية التي جرت منذ صباح اليوم في عموم البلاد وسط إجراءات أمنية مشددة وبرعاية دولية. وأعلنت وزارة الداخلية نجاح الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات، موضحة أن الساعتين الأخيرتين شهدتا زخما كبيرا في مراكز الاقتراع. وأكدت الداخلية العراقية أن مخازن صناديق الاقتراع مؤمنة بالكامل، وسيشارك طيران الجيش في عملية نقلها إلى مراكز الفرز. وقد دعي نحو 25 مليون ناخب عراقي للمشاركة في الاقتراع النيابي الذي تنافس فيه أكثر من 3200 مرشح للفوز ب 329 مقعدا في البرلمان. إلى ذلك أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أنه أتم واجبه ووعده بإجراء انتخابات نزيهة آمنة وتوفير الإمكانات لإنجاحها. وفي تغريدة على تويتر أعرب الكاظمي عن شكره للشعب العراقي وكل الناخبين والمرشحين والقوى السياسية والمراقبين والعاملين في مفوضية الانتخابات والقوى الأمنية التي وفرت الأمن والأمم المتحدة والمرجعية الدينية الرشيدة. وأضاف أنه لا يريد الإدلاء بالمعلومات الآن، لكن العراقيين سيسمعون يوم غد الاثنين خبرا أمنيا مهما. أكدت المفوضية العليا للانتخابات العراقية عدم وجود أي تزوير في عملية الانتخاب، معتبرة أن المشكلات التي رافقت الاقتراع سببها حساسية الأجهزة. وأضافت المفوضية أن النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية المبكرة التي انطلقت صباح اليوم في محافظات العراق ستصدر بعد 24 ساعة، وذلك وفقا للقانون الانتخابي في البلاد. ومن جهتها أكدت رئيسة بعثة المراقبة التابعة للاتحاد الأوروبي أن الانتخابات العراقية أقيمت بانسيابية عالية دون وجود مشاكل تقنية وفنية في جميع المراكز الانتخابية. نستمع الآن إلى تصريح زميلنا الإعلامي معتز العبودي عن نسبة المشاركة في الانتخابات بمحافظة كربلاء المقدسة.
يعني فقط أقل من ساعة واحدة على غلق المراكز الانتخابية سواء هنا في محافظة كربلاء المقدسة أو في باقي المحافظات العراقية. يعني ساعات الصباح إلى منتصف ظهيرة هذا اليوم كان نوعا ما الإقبال ليس بالشكل الكبير. مفوضية الانتخابات في كربلاء المقدسة أعلنت عن نسبة 20% فقط من شاركوا بالتصويت إلى الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت العاصمة العراقية بغداد. الآن نوعا ما بدأ العدد يزداد مع قرب غلق أبواب المراكز الانتخابية هنا في محافظة كربلاء في هذا المركز الذي نتواجد فيه الآن والمخصص للتغطية الإعلامية في محافظة كربلاء المقدسة. شاهدنا أعداد بدأت تتزايد وحتى هناك الكثير بحسب المعلومات على ما أعتقد أنه الآن الوقت يعني غير كافي لاستيعاب هذه الأعداد، خصوصا نحن نتكلم في المناطق الشعبية والأقضية والنواحي ذات الطابع العشائري أو حتى المناطق الشعبية كما ذكرت قبل قليل. لكن المفوضية أكدت بأن مراكز الانتخابات سوف تغلق بالساعة السادسة مساء بتوقيت العاصمة العراقية ولا يوجد هناك أي تمديد لهذا الوقت باعتبار أن الأجهزة الإلكترونية المخصصة للانتخابات قد تمت برمجتها أن تغلق في الساعة السادسة مساء بتوقيت العاصمة العراقية. طبعا كربلاء لم تسجل أي خروقات لا أمنية ولا انتخابية، هناك إجراءات أمنية مشددة. الآن يمكن زميلي علي إذا تسمح لي أن أعطيكم هذه الصور الآن من المركز الانتخابي. كما تشاهدون الآن بدأت هذه الأعداد من الناخبين يتوافدون إلى محافظة كربلاء. هناك أكثر من 169 مركز انتخابي هنا فقط في مركز كربلاء. كعموم كربلاء هناك 240 مركز انتخابي في عموم هذه المحافظة. المحافظة قسمت إلى 3 دوائر انتخابية. أيضا هناك أكثر من 114 مرشح ومرشحة يخوضون الانتخابات هنا في محافظة كربلاء المقدسة.
حققت القوات الأمنية تقدما في الجبهات المحاذية لمحافظة مأرب بعد شنها هجوما واسعا من محاور مختلفة استهدف مواقع العدوان السعودي بعدة مديريات. وأفادت مصادر عسكرية محلية أن الجيش واللجان الشعبية خاضوا معارك طاحنة بمديرية الجوبة، لافتا إلى سعي الوحدات اليمنية استكمال السيطرة على هذه المنطقة بعد إسقاط مواقع مهمة فيها بضمنها سلاسل جبلية. إلى ذلك وسعت القوات الحكومية نطاق سيطرتها بمديرية العبدية بعد تضييقها الخناق على مرتزقة السعودية ملحقة بهم خسائر فادحة بالأفراد والعتاد. جددت فصائل المقاومة الفلسطينية تحذيرها من خطورة هرولة بعض الأنظمة العربية للتطبيع مع الكيان الصهيوني على حساب حقوق الشعب الفلسطيني. وخلال ملتقى خاص للمقاومة في غزة شددت الفصائل على ضرورة وضع استراتيجية عربية واضحة بهذا الخصوص، مشيرا إلى تفعيل كافة أدوات المقاومة لمواجهة تداعيات سياسة التطبيع. بدوره اعتبر القيادي بحركة حماس إسماعيل رضوان الاتفاق مع كيان الاحتلال خيانة وطعنة للقضية الفلسطينية وللأمتين العربية والإسلامية. شهدت العاصمة تونس تظاهرات شعبية واسعة احتجاجا على الإجراءات الاستثنائية التي أقرها رئيس البلاد قيس سعيد. وردد المشاركون في المسيرات شعارات تطالب باستئناف عمل البرلمان واصفين ما قام به الرئيس بالانقلاب على الشرعية. وانتشر عناصر الأمن بشكل مكثف بشارع الحبيب بورقيبة حيث أغلقت كل المنافذ المؤدية للشارع الرئيسي. يشار إلى أن الرئيس التونسي اتخذ عدة إجراءات أثارت الجدل بالأوساط السياسية في يوليو تموز الماضي، أبرزها تجميد عمل البرلمان وفرض حالة الطوارئ وإقالة حكومة هشام المشيشي السابقة. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة. القوات اليمنية تحقق تقدما في الجبهات المحاذية لمحافظة مأرب. والمقاومة الفلسطينية تجدد تحذيرها من مخاطر اتفاقية التطبيع وتدعو لإسقاطه. أشكركم أعزائي الكرام، طيب المتابعة والسلام عليكم.
إيران اليوم، المشهد السياسي. تغطية سياسية أسبوعية للمشهد السياسي الإيراني تلاحق تطوراته ومستجداته عرضا ومناقشة وتحليلا بمشاركة الخبراء والمختصين بالشأن الإيراني. ندعوكم للمشاركة وطرح الآراء على العنوان التالي: radio@irib.ir. فذلك يغني البرنامج ويزيده حيوية وثراء. إيران اليوم، المشهد السياسي.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. البحث البحرية الإيرانية ومرساة الاستقرار في المنطقة محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب على الرقم 00989388874050. تعتبر القوة البحرية الإيرانية مرساة الاستقرار والأمن في منطقة الخليج الفارسي ومضيق هرمز وبحر عمان الاستراتيجية. ويعيد يوم 8/2 نوفمبر اليوم الوطني للقوة البحرية إلى الأذهان التضحيات الخالدة لشهداء سلاح البحر الإيراني وذكرى ملحمة الفرقاطة القاذفة للصواريخ بيكان في 8/2 1980، والتي ستبقى ذكرى شهدائها في تاريخ إيران خالدة إلى الأبد. ومما لا شك فيه أن هذه الذكرى أضافت صفحة ذهبية أخرى إلى السجل الحافل بالإنجازات المشرفة للقوة البحرية الإيرانية، التي قال عنها قائد الثورة الإسلامية في إيران ومؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني رضوان الله عليه إن القوة البحرية تبعث على الفخر والمعزة للقوات المسلحة والبلاد بأكملها. ويرى المراقبون أن الفضل في هذه السيادة البحرية الفريدة التي بلغت المياه العابرة للحدود الدولية وصون المصالح الاستراتيجية للنظام والشعب الإيرانيين في أقصى نقاط العالم إلى العزيمة الثورية والروح الجهادية لدى جميع المنتسبين إلى القوة البحرية بما يشمل القادة والمدراء والمضحين وأيضا المختصين الخلص والكفؤين في مجال الصناعات الدفاعية الذين أدخلوا الرعب في قلوب الأعداء لما قدموه من إنجازات دفاعية متطورة، وأكدوا بأن الرد على أي خطأ سيكون صارما ومزلزلا من قبل سلاح البحر الاستراتيجي للجيش الإيراني، كما أن القوة الرادعة والدفاعية لسلاح البحر الإيراني تحولت إلى دعامة للثقة والاطمئنان للشعب، وهذا ما تؤكده الشواهد والتي اطلع العالم بأسره عليها من خلال بث بحرية حرس الثورة الإسلامية في إيران يوم الخميس الماضي، مشاهد أظهرت وأثبتت فيها قدرتها على اعتراض القوات الأمريكية والأجنبية وتفوقها عليها في مياه الخليج الفارسي، حيث أظهرت المشاهد عملية الرصد والإشراف الكامل لهذه القوة المقتدرة على وجود القوات الأمريكية في الخليج الفارسي، وكيف أن القوارب السريعة التابعة لقوات حرس الثورة تتحكم بشكل كامل في حركة العوامات والسفن الأجنبية في مياه بحر عمان والخليج الفارسي، ومدى تفوق واقتدار بحرية حرس الثورة الإسلامية على الأمريكيين. وبالنظر إلى تزامن تلك العمليات مع إحياء اليوم الوطني للقوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية، يتضح بأن إيران الإسلامية وجهت رسالة قوية واضحة المعالم لأمريكا وكافة الجهات التي تحاول في هذه الفترة التصيد بالماء العكر، بأن إيران الإسلامية التي بلغت ناصية صناعة القطع البحرية الضخمة من مدمرات وبوارج وحاملات مروحيات وفرضت تفوقها وتواجدها في أعالي البحار، باتت تواصل اليوم تفوقها وتعزيز قدراتها، ولن تسمح لأي دولة مهما كانت قوتها أن تبسط عضلاتها في المنطقة على حساب الشعب الإيراني.
مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، بإمكانكم طرح أسئلتكم ومشاركاتكم في هذا البرنامج على أرقامنا الهاتفية المباشرة التالية 22-01-38-48 و 22-01-37-68 وأيضاً 22-01-37-62. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران 0-98-21.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، إذن معكم في لقائنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي، البحرية الإيرانية مرسات الاستقرار في المنطقة محور حديثنا في هذا اللقاء، وطبعا سنكون معكم ومساهماتكم ومشاركاتكم حول هذا الموضوع المهم في تاريخ الجمهورية الإسلامية وهذا اليوم الذي خلد ببركة دماء الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل رفعة هذا الشعب. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور نسيب احتياط الخبير الاستراتيجي من لبنان معنا. الدكتور نسيب حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم
دكتور نسيب. ماذا تقول في يعني قدرات البحرية الإيرانية التي استعرضتها خلال الفترة الأخيرة؟ طبعا نحن نعيش هذه الأيام ذكرى يوم البحرية، القوة البحرية في الجمهورية الإسلامية، تخليدا لشهداء هذه القوة بان الحرب التي فرضت على الجمهورية الإسلامية في الثمانينات من قبل نظام صدام. نعم تفضلوا.
أولا نبارك للأخوة في الجمهورية الإسلامية عيد البحرية والرحمة للشهداء على مر أيام المقاومة والدفاع عن الجمهورية وعن الإسلام وعن محور المقاومة. أما بالنسبة لقدرات البحرية الإيرانية فهي قد استطاعت من ضمن منظومة الدفاع التي استطاعت الجمهورية بناءها ذاتيا من خلال التصنيع الذاتي والكفاءة الإيرانية من علماء ومن تقنيين ومن مهنيين أن تصل إلى مراتب يمكن أن تصنف أنها متقدمة في على مستوى الإقليم، والأهم أنها بنت قدراتها العسكرية على أساس أنها لا تشتري هذه القدرات من الخارج، وبالتالي فإن الخارج يتحكم بالنوعية والكمية والقدرات ويفرض شروط الاستعمال كما هو حاصل مع الغرب أو مع الإدارة الأمريكية في حال بيع السلاح لأي دولة. إضافة أنها استطاعت توفير ما العملة الصعبة التي تحتاجها إيران والشعب الإيراني. الميزة الثالثة أنها استطاعت في بعض اللحظات أن تتعامل الند للند مع البحرية لدول عظمى مثل أمريكا سواء في مضيق هرمز أو في أماكن أخرى، واستطاعت في بعض المرات أيضا والحوادث كثيرة وعرضت على الإعلام أن يكون لها الغلبة بالنقاط على الخصم أو العدو الأمريكي. المسألة الرابعة أن البحرية الإيرانية استطاعت أن تخرج خارج دائرة المياه الإقليمية والفضاء الأمني الإيراني المباشر كدولة، وبدأت تذهب إلى بحار ومحيطات ما سمي الفضاء الأمني الاستراتيجي البحري للجمهورية الإسلامية، وأخذت دورين: دور الدفاع العسكري المباشر، والأهم هو دور حماية ناقلات النفط وحماية الاقتصاد الإيراني والتجارة الإيرانية، وأيضا امدادات بعض الحلفاء خارج إيران كما حصل مع دول في أمريكا اللاتينية أو في منطقة الشرق الأوسط. وبالتالي أصبحت هذه البحرية تقوم بدور عسكري مباشر وبدور داعم للاقتصاد الإيراني الداخلي، ودور أيضا فكر حساب لحلفاء على مستوى إما دول وإما حركات مقاومة كما حصل في لبنان، ومسألة الوقود الإيراني للبنان خاصة.
طيب، هل القوة البحرية الإيرانية برأيكم قادرة على حفظ الأمن في منطقة الخليج الفارسي؟ ما الذي يعني إذا كان فعلا كذلك ما الذي يؤهلها لهذه المهمة الصعبة والكبيرة؟
لنكن موضوعيين، صحيح أن أمريكا وبريطانيا وحلف الناتو يملك من القدرات العسكرية البحرية والجوية أضعاف ما تملكه إيران، هذا صحيح. لكن هناك أيضا مسألة أخرى لصالح البحرية الإيرانية. أولا أنها تقاتل في فضائها الوطني، بينما هذه القوة هي قوة دخيلة مهاجرة إلى مناطق ليست تؤمن البيئة الحاضنة لها أو البيئة الداعمة. الأمر الثاني أن هذه القوة البحرية شأنها شأن كل أجنحة القوى المسلحة الإيرانية بأسمائها المتعددة، سواء من الجيش، من الحرس الثوري، من الفتيج، وكل هذه المسميات وبقية أجهزة الأمن تحمل عقيدة قتالية أثبتت، ونحن في ذكرى يوم البحرية، أثبتت أن من انتصر في حرب الدفاع المقدس عندما شن صدام حربه الظالمة ودعمه كل العالم ضد الجمهورية الإسلامية وهي لا زالت وليدة، أنه تغلبت العقيدة والتضحية البشرية على التقنيات. عندما فقدت إيران التقنية والصواريخ كان العنصر البشري المقاتل والعقائدي هو الذي أعاد التوازن واستطاع على الأقل أن يربح الحرب ويحرر الأراضي الإيرانية. وبالتالي هذه القوة البحرية تستند إلى تاريخ جهادي وعقدي يستطيع في بعض المرات أن يعيد التوازن أو يقلص الهوة بين القدرات العسكرية الغربية وبين القدرات العسكرية الإيرانية.
طيب اليوم البحرية الإيرانية باتت تصنع العديد من قطاعاتها من مدمرات، حاملات ومروحيات، ما مدى تأثير ذلك على يعني أمن منطقة الخليج الفارسي؟
بطبيعة الحال سيكون له تأثير كبير. أولا أن هذا التصنيع سيكون في خدمة الدفاع عن إيران ومصالحها، أيضا سيكون له الكلمة على الأقل الشراكة في مسألة تحسين أمن الخليج، بأن لا يبقى مستباحا أمام البحرية الأمريكية أو البريطانية وقواعدهم في البحرين، في السعودية، في الإمارات، في قطر، في كل منطقات الخليج. ويمكن لهذه القطع البحرية أيضا أن تغادر إلى مناطق أخرى تشكل مناطق حليفة ومتشابكة عضويا مع الجمهورية الإسلامية، وبالتالي تستطيع أن تبني منظومة على مستوى إيران كمياه إقليمية، وأن تستطيع أن تبني منظومة دفاع أيضا على مستوى المياه الإقليمية للحلفاء.
طيب دكتور نسيب، هناك سؤال مهم يمكن أن يطرح عندما نتحدث عن قدرات إيران الصاعدة على المستوى العسكري والدفاعي، وهي أنه يعني مهما كان القدرات العسكرية هي ربما تكون عند البعض عامل أو هاجس على الأقل ومصدر قلق من أن يكون هناك مثلا مشروع توسعي، أن يكون هناك يعني حالة لفرض أمر واقع بالقوة وتغيير المعادلات وما إلى ذلك. ما الذي يمكن لإيران أن تصنع منه رسالة اطمئنان من خلال يعني تطوير صناعاتها العسكرية، تطوير قدراتها العسكرية؟ كيف يها أن تطمئن الجيران، تطمئن ما بعد الجيران؟ كيف يكون ذلك؟
أولا كل القوى العسكرية لإيران وحتى حركات المقاومة هي قوة دفاعية وليست هجومية، نتيجة أمرين. أولا هذه الدول خاصة إيران في موقع الدفاع منذ أن انتشرت الثورة الإسلامية وهي تحت الحصار، وبالتالي ليست في موقع الهجوم. الأمر الثاني من الناحية العقدية والسياسية، إيران ليست ذات فكر سياسي توسعي بمعنى الإكراه والقوة أو بمعنى الاستعمار وفق المصطلح الغربي الملطف، أو وفق الاحتلال والغزو وفق السلوك الغربي غير الملطف أو المتوحش، والذي مارسته أمريكا وفرنسا وبريطانيا وكل هذه المنظومة الاستعمارية في أفريقيا، في أمريكا اللاتينية، في بلاد الشام، في الشرق الأوسط، في غرب آسيا. وبالتالي إيران مع خطابها السياسي، مع خطابها وسلوكها أيضا الميداني، فهي ترسل عمليا رسائل طمأنة لكل جيرانها وتدعوهم لحفظ الخليج من أهله، وليس بالإعارة أو بالأجار أو عمليا بالارتزاق عبر دفع للمرتزقة أو دفع بدل لحماية الخليج. والدليل على ذلك منذ نشأة الجمهورية الإسلامية هناك ما يسمى رسالة ميدانية وتراكمية. ما هي عدد الاعتداءات بين هلالي التي قامت بها البحرية الإيرانية ضد دول الخليج منذ أن تأسست الجمهورية الإسلامية؟ هل هناك في أرشيف المنطقة أن هناك تعدي على الدول؟ كل ما تفعله إيران هو حماية أمنها وتوجيه رسائل أيضا للخليج أنه لا تكن أراضيكم وسواحلكم وموانعكم وقواعد انطلاق ضد الجمهورية الإسلامية. وبالتالي في الحقيقة من يمارس الاعتداء أو العدوان على إيران من دول الخليج هي كل دولة تعطي أراضيها وموانعها قاعدة بحرية للخصم لإيران أو عدو إيران، وتنطلق منه هذه البوارج وهذه الطوافات. معنى ذلك هو شريك لأنه أمن قاعدة الانطلاق. ومع ذلك لم ترد إيران حتى اللحظة على أي دولة خليجية انطلقت منها هذه البوارج أو القطع البحرية الأمريكية أو البريطانية.
طيب هل برأيكم التفوق الإيراني في سلاح البر، في سلاح البحر وبقية يعني تطويراتها العسكرية، هل ستترك آثارها على الموقف الإيراني في المفاوضات النووية؟
مجرد أن تطالب أمريكا أو الغرب بعودة إيران إلى المفاوضات النووية، معنى ذلك هذا الجواب هو واضح. لو أن الغرب يعتقد أو أنه يمتلك من المعلومات أن إيران لا تمتلك نقاط القوة، لن يصافحها أحد ولن يحاورها أحد. وعندما ظن ترامب أن إيران في موقع ضعيف نتيجة أحداث المنطقة في اليمن، في سوريا، في العراق، في لبنان، أن إيران وحلفاء في موقع ضعيف، انسحب من الاتفاق النووي. الآن أمريكا هي التي تريد الاتفاق النووي، وفي المعتل العام الخصم أو العدو لا يحاور إلا القوي. وإذا كنت تمتلك القوة، حتى وفق الحديث النبوي الشريف، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وبالتالي طالما تمتلك القوة، والأهم أن لا تقول عن ذاتك أنك تمتلك القوة، أن يفهم العدو ويعرف وفق معلوماته الاستخبارية أنك تمتلك القوة، عندئذ سيعود إلى الحوار. وأعتقد لو أن إيران وحلفاء لا يملكون نقاط القوة، لما عاد الغرب لا 4+1 ولا أمريكا إلى الاتفاق النووي المجمع إعادة البدء فيه خلال الأسبوع القادم.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور نسيب حطات، الخبير الاستراتيجي.
أهلا بك.
مناقشة القضايا ذات صلة بإيران، الكشف عن جذور أحقاد ومعادات معسكر الفتنة والنفاق بحق إيران. أين الحق وما هي الحقيقة؟ عداء جبهة الاستكبار لإيران، لماذا؟ الخبراء يجيبون. إيران اليوم.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي، البحرية الإيرانية، مرساة الاستقرار في المنطقة. محور حديثنا كان مع الدكتور نسيب حطات، الخبير الاستراتيجي من لبنان، مشكورا على هذه المشاركة والمداخلة الرائعة منه في هذا اللقاء. ونواصل معكم أحبتنا الكرام لقاءنا هذا، ومن مساهماتكم ومشاركاتكم، وهذه المساهمة الأولى من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وألف تحية لبرنامج إيران اليوم. لقد أثبتت القوات البحرية الإيرانية بما تمتلكه من قدرات عسكرية بحرية متكاملة وأسطول بحري عسكري حديث جدا. أثبتت أن البحرية الإيرانية هي الوحيدة في المنطقة التي تمتلك القدرة على توفير الأمن والاستقرار في هذه المنطقة برمتها، وأن البحرية الإيرانية أحد عوامل الأمن والسلم والاستقرار والسلم الدولي بلا منافس. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. وأيضا أبو كرار الشهاري من اليمن يقول في مساهمته: البحرية الإيرانية مرساة الاستقرار في المنطقة، إيران شعب عظيم، شعب مجاهد يقف في وجه دول الاستكبار العالمي. إلى إيران بلد حر مستقل في قراره وإدارة شؤونه بعيدا عن الوصايا الخارجية. إيران تمديدها السلام مع كل الدول العالم، إيران تحب الخير لكل دول العالم، أو تمد يدها للسلام مع كل دول العالم وتحب الخير لكل دول العالم. إيران تحارب الإرهاب وتقف مع المظلومين في كل العالم. إيران قوة عظمى في أخلاقهم ومواقفهم الشجاعة ووقوفهم ضد الباطل. في مواقفهم مع في مشاكل العالم هي تقدم الحلول ومواقفها تثبت ذلك. حفظ الله إيران قيادة وشعبا. شكرا لأخينا أبو كرار الشهاري من اليمن. وهذه رسالة من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
مساء الخير. وكما يقول المثل العربي: لا يفل الحديد إلا الحديد. وأن البحرية الإيرانية وجميع تشكيلتها العسكرية هي نقطة الاستقرار في منطقة الخليج الفارسي والشرق الأوسط. وشكرا.
شكرا للأخ صبحي على هذه المشاركة في لقائنا هذا، وإن شاء الله سنقرأ المزيد من الرسائل في هذا اللقاء. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. لا شك أن القدرات العسكرية والدفاعية للجمهورية الإسلامية هي بالإضافة إلى حفظها لسيادة الجمهورية الإسلامية هي حفظ وصون ومرساة أمان لكافة دول المنطقة وللأمن الإقليمي والاستقرار الإقليمي. أصبح اليوم الأمن والاستقرار ليس مسألة تخص بلد دون بلد آخر، نعم، وإنما هي مسألة مرتبطة تربط الدول، ولذلك على الدول أن تتعاون مع بعضها وأن تمد يدها لبعضها وأن تشد من عضد بعضها في قضية توفير الأمن والاستقرار للمناطق التي تكون فيها. معنا الأخ عدنان الصحناوي من سوريا. عدنان حياك الله أخي، أهلا بك، تفضل.
بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم تحية الإسلام وتحية المقاومة،
حياكم الله.
دائما مقولة نرددها: بقدر ما نحن أحرار بقدر ما نحن أقوياء، وبقدر ما نحن أقوياء نكون أحرار. وتقدمنا الصناعي والتكنولوجي والحربي على كافة الأصعدة هي التي تعزز من وجودنا في المنطقة، وبقدر ما نحترم قوتنا تحترمنا الشعوب المجاورة. وإن القوة الإيرانية البحرية التي تعاظمت في هذا الأوان نتيجة الثورة والتخطيط السليم أدى إلى استقرار والأمان في المنطقة. نأمل دائما أن يكون التقدم على أعلى المستويات حتى يستقر الأمن والأمان، ودائما تبقى رايات المقاومة ومحور المقاومة خفاقة عالية ومن انتصار إلى انتصار بإذنه تعالى. حدثكم عدنان جميل الصحناوي من سوريا.
شكرا للأخ عدنان الصحناوي من سوريا. الأخ محمد من إيران يقول في مساهمته عبر التي بعث بها لنا، يقول فيها: تعتبر البحرية الإيرانية مرساة للأمن والاستقرار في منطقة الخليج الفارسي الاستراتيجية، وهذا جاء بفضل التضحيات التي قدمها شهداء الجمهورية الإسلامية في هذه القوة، إبان الحرب المفروضة وإبان الدفاع عن هذه المنطقة في مواجهة المخططات الأمريكية والصهيونية التي كان ينفذها نيابة عنهم الحكام السابقون في النظام البعثي في العراق. شكرا للأخ محمد على هذه المشاركة.
We'll be right back.
الأخ علي من العراق يقول إن الفضل في هذه السيادة البحرية الفريدة التي وصلت لها إيران والتي بلغت المياه العابرة للحدود الدولية وصيانة المصالح الاستراتيجية للنظام والشعب الإيرانيين في أقصى نقاط العالم يعود إلى العزيمة الثورية والروح الجهادية لدى جميع المنتسبين إلى القوة البحرية بما يشمل القادة والمدراء والمضحين وأيضا المختصين الخلص والكفؤين في مجال الصناعات الدفاعية الذين أدخلوا الرعب في قلوب الأعداء لما قدموه من إنجازات دفاعية متطورة. وبهذه المساهمة نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا إيران اليوم، المشهد السياسي البحرية الإيرانية مرسات الاستقرار في المنطقة. كان محور حديثنا في هذا اللقاء، استمعنا حول هذا الموضوع إلى الدكتور نسيب حطاط الخبير الاستراتيجي، قدم لنا قراءته حول التطور النوعي الذي تحققه الجمهورية الإسلامية في مجال صناعاتها الدفاعية وخاصة في المجال القوة البحرية، والعامل الذي يساعد من خلال ذلك في دعم أمن واستقرار ليس فقط إيران كجغرافيا وإنما المنطقة كلها. كما استمعنا حول هذا الموضوع إلى مساهماتكم ومشاركاتكم بأصواتكم ومن كتاباتكم عبر الهاتف أيضا وعبر الواتساب، مشكورين على هذا التواصل وهذه المشاركة الرائعة، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. ابقوا معنا، مشكورين. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 58 دقيقة مساء حتى الساعة 55 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى الساعة 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 56 دقيقة صباحا حتى الساعة 25 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استنارات من نهج البلاغة.
منزلة كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد المختار وآله الطيبين الأبرار. السلام عليكم أيها الأعزاء، وأهلا بكم في برنامجكم هذا، آملين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام موصيا بكتاب الله تعالى: وعليكم بكتاب الله، فإنه الحبل المتين والنور المبين والشفاء النافع والري الناقع والعصمة للمتمسك والنجاة للمتعلق، لا يعوج فيقام ولا يزيغ فيستعتب، ولا تخلقه كثرة الرد وولوج السمع، من قال به صدق ومن عمل به سبق. مستمعينا الأفاضل، في كلمات نورانية هذا يأمرنا سيدنا وإمامنا عليه السلام بالعمل بكتاب الله تعالى الذي هو أحد الثقلين، كما ورد في حديث الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: الذي يهدي الأنام إلى طريق الحق المبين الذي فيه سعادة الدنيا والآخرة. والحبل المتين أي السبيل القوي للنجاة، تشبيها بالحبل الذي ينجو المتعلق به في الخروج من البئر. والري الناقع أي المزيل للعطش. واعتصم به أي امتنع به ولجأ إليه. والمتمسك العامل بأحكامه. والمراد من كلامه عليه السلام أن الذي يسير على نهج القرآن معتصم على سبيل نجاة. ونستمر أيها الأفاضل بالاستماع لمعاني كلمات أمير المؤمنين علي عليه السلام التي توصل المؤمنين إلى شاطئ وبر الأمان. وقوله: لا يعوج فيقام، أي لا ينحرف فيحتاج إلى مقوم، ولا يزيغ أي يميل عن الحق فيستعتب، أي يطلب منه العتبة والرجوع إلى الحق، والخلق البالي، وكثرة الرد أي كثرة التكرار والتلاوة، والمراد أن القرآن لما كان كلام الله جل جلاله ومعجزة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لا يزيده تكرار القراءة إلا رغبة فيه وتعلقا به خلافا لغيره من الكلام، فإنه يمل بالتكرار. نسأله تعالى أن يجعلنا من المتمسكين بكتابه الكريم وبأهل بيت نبيه صلوات الله عليهم أجمعين، إنه سميع المجيب. وقبل الوداع أيها الإخوة والأخوات، ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع لكلام أمير المؤمنين عليه السلام الذي ورد في بداية البرنامج، حيث قال: وعليكم بكتاب الله فإنه الحبل المتين والنور المبين والشفاء النافع والري الناقع والعصمة للمتمسك والنجاة للمتعلق، لا يعوج فيقام ولا يزيغ فيستعتب، ولا تخلقه كثرة الرد وولوج السمع، من قال به صدق ومن عمل به سبق. وختاما أيها الأحبة الكرام، نشكركم على حسن المتابعة وجميل الإصغاء لبرنامج استنارات من نهج البلاغة، استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى اللقاء القادم إن شاء الله، نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم.
ألا طالما خان الزمان وبدلا وقصر آمال الأنام وطولا، أرى الناس في الدنيا معافا ومبتلا، وما زال حكم الله في الأرض مرسلا، مضى في جميع الناس سابق علمه وفصله من حيث شاء ووصلا، ولسنا على حلو القضاء ومره نرى حكما فينا من الله أعدلا. هو الأحد القيوم من بعد خلقه وما زال في ديمومة الملك أولا، وما خلق الإنسان إلا لغاية، ولم يترك الإنسان في الأرض مهملا. وما الناس إلا ميت وابن ميت، تأجل حي منهم أو تعجلا. هو الموت يا ابن الموت والبعث بعده، فمن بين مبعوث مخفا ومثقلا، ومن بين مسحوب على حر وجهه، ومن بين من يأتي أغر محجلا. عشقنا من اللذات كل محرم، فأف علينا ما أغر وأجهلا. ركنا إلى الدنيا فطال ركوننا، ولسنا نرى الدنيا على ذاك منزلا. فلله دار ما أحث رحيلها، وما أعرض الآمال فيها وأطولا. أبى المرء إلا أن يطول اغتراره، وتأبى به الحالات إلا تنقلا. إذا أمل الإنسان أمرا فناله، فما يبتغي فوق الذي كان أملا. وكم من ذليل عز من بعد ذلة، وكم من رفيع صار في الأرض أسفلا. ولم أرى إلا مسلما في وفاته، وإن أكثر الباكي عليه وأعولا. وكم من عظيم الشأن في قعر حفرة، تلحف فيها بالثرى وتسربلا. أيا صاحب الدنيا وثقت بمنزل، ترى الموت فيه بالعباد موكلا. تنافس في الدنيا لتبلغ عزها، ولست تنال العز حتى تذللا. قوافي الوجد. مختارات شعرية من ديوان أبي العتاهية.
بل إن عشق هداتي بصادق الود يشهد، بصادق الود يشهد.
صلي وسلم على الحبيب محمد وآل بيت محمد. يا ربي صلي وسلم على الحبيب محمد وآل بيت محمد.
دعك أمر صيامي وإن وفيت ذمامي، دعك أمر صيامي وإن وفيت ذمامي، عسى بفضل غرامي بآل بيتك أسعد، بآل بيتك أسعد.
صلي وسلم على الحبيب محمد وآل بيت محمد، يا ربي صلي وسلم